بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله بعدما ذكر كلام أحمد الشافعي، قال رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله، على الإقرار إقرار الصفة وإمرارها مثل ما جاءت، وليس كذلك إمرارها فقط لكن إثباتها أيضا، إثبات الصفة إقرار وإمرار وإثبات. قال: لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الإثبات يكون بالصفة التي وردت لفظا ومعنى من غير تعرض لتأويله، والظاهر هنا يريد التأويل، تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأنهم يؤولونها ويحرفونها على غير ما جاءت. وقلنا أن كثيرا من العلماء يطلقون التأويل في حق أهل البدع ويريدون به التحريف، وإلا فليس هناك في اللغة يسمى التحريف تأويلا، ما يسمى صرف اللفظ عن ظاهره ما يسمى تأويلا في لغة العرب، لكن هذا المعنى مبتكر ابتكره المعتزلة ومشى عليه الناس. وإذا أراد أهل السنة أن يذكروا معنى بدعة هؤلاء يقولون تأويل، تأويل الصفات، وإلا الأصل أنها تحريف. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم. فعند الأشاعرة قاعدة قعدوها كما في جوهرة التوحيد، يقولون: وأي نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. يقولون: أي نص أوهم التشبيه، يريدون أي آيات الصفات هذه يظنون أنها تشبيه، فيقولون: أي نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، معنى على المذهبين، على التأويل والتفويض، وهو مذهب الأشاعرة كلاهما. أن مذهب الأشاعرة ينقسم إلى قسمين: مذهب التأويل ومذهب التفويض، وأكثرهم يفضلون التأويل، أكثرهم يفضلون التأويل، ولهذا سرت عندهم هذه المقالة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أسلم وأعلم وأحكم. يقولون: إذا كان هم إيش يريدون مذهب السلف؟ التفويض. يقولون: إذا أراد الإنسان أن يتورع ويسلم يركن مذهب التفويض، فوض المعنى، يقول ألفاظ بس ما ندري إيش هذه الألفاظ، هذا عندهم أسلم وينسبونه إلى مذهب السلف. وسبحان الله، ربي لم يوفقهم حتى في الألفاظ، فمذهب السلف هو الأصل أصلا، فمن خالف مذهب السلف فقد خالف الإسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء يقولون مذهب السلف أسلم، لكن مذهب الخلف أسلم وأعلم وأحكم، معنى الخلف عندهم أعلم من السلف، وهذا انتكاسة في المفاهيم، هذا انتكاسة في المفاهيم. قال رحمه الله: قد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، أي السلف، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، وقد أمرنا بالاقتفال آثارهم، مثل ما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي هذه الطريقة التي رضي الله عز وجل عنها. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، معنى هذا الخطاب للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وغيرها من الآيات. وأما الأحاديث فهي كثيرة، ومن أدللها على هذا الأمر، وهو الاكتفاء بآثار السلف والاهتداء بمنارهم، ما جاء في حديث العرباض بن سارية قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال العرباض: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع. فقال: قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. على الإنسان لما يتمسك بشيء يريد أن يعضه ولا يفلت، يعضه بالنواجذ لأنها أقوى. فقال: فعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحث على اقتفاء آثار الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث معاذ عند البزار والطبراني، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون فتن. فقالوا: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ فقال: عليكم بالأمر الأول، هو أمر الصحابة رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن مسعود كما عند الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال: وحذرنا المحدثات. محدثات الحدث هو الطريقة المخترعة التي ليست في دين الله جل وعلا، وعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله، عرف البدع بأنها طريقة تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد، طريقة تضاهي الشريعة يقصد بها التعبد. وبعض العلم يقول: هو كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلا ينبغي أن يزاد في العبادات لا في زمنها ولا في وقتها ولا في كيفيتها ولا أيضا كذلك في عددها ولا في قدرها وغيرها من هذه الأمور التي يزاد في العبادات. فإن البدع على قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية التي ليس لها أصل في الشرع، هذه بدعة حقيقية. وبدعة إضافية كما قسم ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام، وبدعة إضافية وهي التي أصلها في الشرع لكن زيد فيها شيء من هذه الأشياء الستة: قدرها وعددها وكيفيتها وأيضا كذلك زمنها وغيرها من هذه، إذا زيد شيء من هذه الأشياء تكون هذه بدعة إضافية، بدعة إضافية. مثلا الذكر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي لها أصل وهي من أفضل الأذكار، لكن يأتي الإنسان بطريقة يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام لم تأتي في الشرع، فهو زاد طريقة أو كيفية في الشرع فأضافها إلى هذه العبادة فتكون بدعة إضافية مثل الموالي. قال واخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن كل محدثة بدعة صحت في هذا الحديث ولم تأتي في حديث جابر، حديث جابر الذي في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد وقال ألا إن كل بدعة ضلالة، الله قال إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل، أو قال كل محدثة بدعة وكل بدعة أو كل ضلالة في النار، فهي ثابتة في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا، نكمل في درس لاحق.